رحلتي مع المسيح. تحررت بشكل عجيب من اليأس القاتل الذي كان قد استولى على قلبي وذهني. كان قلبي يفيض فرحا. وفي إسانجري بمقاطعة فيصل أباد قابلت القس رومال شاه الذي حياني بحرارة واستضافني. وبعد الغداء ابتسم وقال: حسنا يا سيدي، لماذا تريد أن تصبح مسيحيا؟ كان الرجل يتكلم بشكل غير رسمي، مع أنه لا يعرف شيئا عن خلفية بحثي عن السلام. فقلت: ليست القضية أني أريد أن أصبح مسيحيا، بل أن المسيح هو الذي اختارني والتقى بي حوالي 3 من صباح اليوم وقال لي: تكفيك نعمتي. وكانت عند القسيس صورة للمسيح المصلوب، فأمسك بيدي وأشار للصورة. فسألت نفسي: هل كان هذا هو نفس المسيح الذي كلمني؟ ولكنه مضى يقول: جرد الناس المسيح حتى من ملابسه. لقد عري وجلد وسمر على الصليب، فماذا عساه يعطيك؟ وكان يمكن أن تضايقني أسئلته لو كنت في حالة كبرياء الأولى، لكني اليوم أفتش عن سلامه. كان الخلاص هو كل ما سعيت إليه، والآن وجدته. فلو كنت مغرورا لغضبت وتضايقت، لكن الموقف بجملته كان جديدا تماما بالنسبة لي. فلم يكن لعواطف الغضب أو الكبرياء محل في قلبي الذي امتلأ بالسعادة. لم أكن أعرف ذلك وقتئذ، لكني اكتشفت فيما بعد أنهم ينظرون بارتياب لمن يستفسر عن المسيحية أو يريد أن يصبح مسيحيا. يبدو أن كثيرين يريدون أن يصبحوا مسيحيين بسبب الفوائد التي يمنحها المرسلون، وهي التعليم الجيد والطعام والملبس والمأوى. وليس مدهشا أن الذين أتوا إلى المسيحية من الهندوسية كانوا من طبقة الكناسين، أفقر الفقراء. لكن لا ينبغي علينا أن نفترض أن كل هؤلاء المهتدين يأتون للكسب المادي. لابد أن هناك كثيرين مثلي وجدوا في المسيحية الشبع لأقصى ما يشتهون إليه. وعليهم تنطبق الكلمات التالية: لا شيء في يدي أملك سوى أني بصليبك أمسك، فإما أن تغسلني بدمك أو أنني أهلك. فقلت للقسيس: لا تقل إن المسيح قليل الحيلة ولا يقدر أن يمنحني شيئا، لأنه أعطاني كل ما بحثت عنه. لقد جعل مني إنسانا جديدا ووهبني راحة البال. فقال لي: كل ما بوسعي أن أفعله لك هو أن أرسلك إلى صديقي القس ووتن في جوجرا، وهو يقدر أن يساعدك. لم يقبلوني فورا، ويبدو أن الطريق طويل. فقد أعطاني القس رسالة وقليلا من النقود لدفع نفقات المواصلات إلى جوجرا، إلا أن هذا لم يثبط همتي. فقد كان لإيماني الجديد معنى كبير جدا في حياتي، إذ اكتشفت أخيرا الكنز العظيم، ولن يقدر أحد أن يأخذه مني. علمت عندئذ أن الطريق للأمام لن يكون مفروشا بالورود. ها هو القس ووتن يخبرني أنهم سيمتحنون إن كانت رغبتي في المسيحية حقيقية، وعلى نتيجة امتحاني يترتب أمر معموديتي. إنها ليست إجراء يحدث للشخص ضمن مجريات الأحداث، بل هي تكريس للمسيح وملكوته. فتنفتح أمام المهتدي للمسيح حياة ذات أسلوب جديد تحمل في طياتها مجموعة جديدة من القيم. وفي البلاد الإسلامية يقتضي التحول للمسيحية انفصالا عن مجتمع وعبورا للحواجز الثقافية، ويمكن أن تكون التجربة مؤلمة، ولذلك لا يمكن إجراء المعمودية بسهولة. ويشبه اعتناق المسيحية في البلاد الإسلامية ارتكاب خيانة، ولذلك يتخلى المهتدون للمسيحية عن امتياز الحياة في مقاطعة إسلامية كمسلمين. وفي بعض البلاد الإسلامية قد يكون هذا التحول سبباً في رفع الحماية القانونية عنهم، لأنهم مرتدون، والمرتد لا يرث ولا يورث ولا يحميه القانون، فليس بمقدور المهتدي للمسيحية أن يلجأ للقضاء إذا تعرضت ممتلكاته أو عائلته لاعتداء. وليس غريبا أن يتعرض أحد المهتدين من الإسلام إلى المسيحية للموت. بيد أني كنت سعيدا بالاختبار، وهنا تمكن كلانا من التحقق من حقيقة ولائي للمسيح. وقد هيأ القس ووتن لي غرفة الزوار، وكل أثاثها سرير مهشم قديم مفروش ببطانيتين. ولم تكن حياتي سهلة، فمرة أمضيت 3 أيام جائعا حتى خارت قواي، إذ كان القس ووتن مسافرا. حينما عاد اغتم لذلك وطيب خاطري. كان هذا جزءا من الاختبار، لذلك لم أذكره وقتها لأحد. ولم أكن أحب مغادرة غرفتي كثيرا، لأن الناس كانوا يتحدثون عني بأشياء قاسية. فمنهم من قال أني تنصرت لأبحث عن فتاة لأتزوجها، والبعض قال أني أبحث عن المال، وآخرون قالوا أني أبحث عن عمل لديهم في الإرسالية. أما أنا فلم أقل شيئا. كانوا يتنافسون على حيازة رضا وإعجاب المرسلين بدلا من إرضاء المسيح الذي يخدمونه، وكنت أنا وسطهم مسكينا لا حول لي ولا قوة. ومع ذلك كان القس ووتن لطيفا جدا معي، وأخذني إلى بيته وأوصى الطباخ أن يعتني بي ويعد لي الطعام، ولكن حرارة المكان كانت فوق احتمالي، فأقنعت القس ووتن أن ينقلني إلى مكان آخر. ولم أشأ أن أخبرهم عن ماضي في الثراء وكضابط في القوات الجوية الملكية حتى يغيروا معاملتهم لي. ولما طلب مني أن أعمل حارسا ليليا قبلت هذا بسرور، لأني لم أشأ أن أثقل على أي أحد. كانت المدرسة وبيت الضيافة في جوجرا مغلقين أثناء شهر يونيو حزيران، فتكفل بالعناية بي رجل قديس اسمه سواك بوتا مسيح. كان فضلا من الله علي أن أكون بالقرب منه، فعلى الرغم من قلة أجره كان كريما في مساعدتي. هكذا الدنيا، فأسخياؤها متواضعون يخدمون إله الحق بلا تذمر. وقد أرست صداقته الأساس في نمو الروحي، فمنه تعلمت طبيعة الإيمان المسيحي الحقيقية وما تتضمنه الحياة المسيحية العملية. كانت الصلاة ركنا هاما في حياته، بل إن حياته كلها كانت حياة الصلاة. كم أمضينا ليال في الصلاة والوقت يمضي دون أن نشعر. وفرح قلبي جدا بمخلصي الذي أعلن ذاته لي. وفي نهاية سبتمبر أيلول 1949 أخبرت أن معموديتي ستكون في 2 أكتوبر تشرين الأول في أول اجتماع لمؤتمر جوجرا. ووضعوا أمامي 4 أسئلة للتحقق من عمق إدراكي للخطوة التي أخطوها، منها: ما عدد الكتب التي قرأتها؟ وأجبت أني قرأت كل كتب القس ووتن، وتمت معموديتي في 2 أكتوبر تشرين الأول، مما كان سبب فرح كبير لي، وأنا أحتذي مثال ربي. الآن صرت جزءا حقيقيا من عائلة المسيح، وتواضعت تقديرا لإخواني المسيحيين، وكعلامة على ذلك اتخذت اسم غلام أي عبد، فصرت غلام مسيح أي عبد المسيح بوصفه اسم معموديتي. كان الأسبوعان التاليان لمعموديتي عامرين بالفرح منذ أن شعرت بالانتماء للمسيح ولشركة المؤمنين به. كان ربي حقيقيا جدا بالنسبة لي، وكان تصميمي على خدمته بقية حياتي ينمو يوما بعد يوم بقوة وثبات. شعرت بفضل الله علي كخالق محب، مما جعل حبي له يزيد أكثر فأكثر على الرغم من عدم استحقاقي. وبينما أحمد الله على كل ما صنعه بي، طلبت طلبة أخرى: يا رب أعطني النعمة حتى أعلن أعمالك العجيبة للعالم. أعطني أن أحيا لك في ولاء حافظا نفسي من الآثام والمعاصي. أعطني المحبة التي يمكن أن أغوص في أعماقها فلا يجذبني العالم ويجرفني إليه. أنر طريقي وأنا أدوس على هذه الطرق المحجرة لئلا أتعثر وأجلب العار على اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اقتنعت أن عملي للرب سيكون في الكرازة، وأن أبدأ من حيث أنا موجود. ذهبت إلى القرى حول جوجرة برفقة بعض الإخوة، وبدأت في الدعوة بالإنجيل. وبعد مدة ليست بقصيرة كنت أدعو أهالي القرى في البنجاب إلى الإيمان بالمسيح. في البداية كنت أفعل هذا سيرا على الأقدام، ثم بعد ذلك اشترى لي صديق دراجة. اعتاد الناس أن ينادوني صادو أي يا تقي. اعتدت أن أجلس مع الفقراء أينما ذهبت لأني أردت أن أشاركهم حياتهم، فإن جاعوا جعت مثلهم. ولم تصبح حياة الثراء الماضية عقبة في طريقي، وكلما ذهبت إلى منطقة جديدة قدمت نفسي إلى راعي الكنيسة هناك، فلم أفعل شيئا في أبرشيته بغير موافقته. وذات مرة دعيت للخدمة في كنيسة وحان الوقت لتقديم العطاء، ولم يكن في جيبي سوى نصف روبية. لم أشأ أن يمر الطبق دون أن أقدم لله عطية، لذلك مددت يدي ببساطة في جيبي ووضعت النصف روبية كل ما معي. وانتهت العبادة، لكن ماذا سأفعل وليس معي نقود الآن؟ وفاتني أني يمكن أن أختبر إمداد الله العجيب لي. ولما رجعت إلى بيت صديقي الباكستاني قالت لي زوجته: يا أخي، أتت إلى هنا ممرضتان لأنهما عرفتا أنك مسافر غدا وتركتا لك هذا المظروف. أخذت المظروف إلى غرفتي وفتحته فوجدت كمية من الروبيات معها ملحوظة تقول: أرشدنا الرب إلى أنك محتاج لنقود لسفرياتك، نكون شاكرتين لك لو قبلت هذا المبلغ. وجمت صامتا، فيا له من إله صالح فعلا. وهناك مناسبة أخرى لن تمحوها الأيام من الذاكرة. كنت وقتها في طريقي لزيارة رجل أظهر اهتماما بالإيمان المسيحي، ولكني لم أجده. وجلست متضايقا في الأتوبيس، وإذا برجل يجلس إلى جواري سألني عن عملي، فقلت له إني مبشر، ففرح جدا لأن الله استجاب لدعائه. لقد حج إلى مكة 7 مرات دون أن يجد السلام الذي كان يبحث عنه، وأخبرني أن شخصا أعطاه الإنجيل بلغته فقرأه، لكنه ما زال يحتاج إلى من يساعده على فهم الأشياء الصعبة. لقد كان مثل الوزير الحبشي الذي في أعمال الرسل الأصحاح 8. وشرعت أشرح له الإنجيل، وحينما أتت محطة نزوله دعاني إلى بيته الذي يملكه. كما يملك 7000 فدان. وبعد محادثة طويلة طلب مني أن أصلي لأجله. أخبرته أن بإمكانه أن يصلي بنفسه، فاندهش جدا وتساءل: أحقا بإمكان ذلك؟ فأجبت: نعم، إن أحببت التحدث إلى الله فتحدث إليه إذن. حينئذ رفع دعاءه إلى الله وصلى هكذا: يا ربي يسوع، أشكرك لإرسال عبدك لي ليقودني إلى الصراط المستقيم، فاقبلني اللهم وأنا أقبلك مخلصا لي من اليوم. آمين يا رب العالمين. أنا كلي للمسيح. قادني الله سبحانه إلى الصراط الذي اختاره لي والذي أسلمت نفسي له، وبهذه الطريقة وحدها يمكن أن أعيش حياتي لمجد الذي أحبني أولا. لم أقدر أن أفعل شيئا بقوة الشخصية، فما وصلت إليه وما حدث معي من معجزات كان بفضل عمله هو في حياتي. كان الطريق مليئا بالأشواك وأصعب مما توقعت، لكني لم أغفل للحظة أن يسوع الناصري مشى فيه من قبل. ألهمتني هذه الفكرة وشدت أزري طوال الطريق وأنا أحمل الصليب. لقد قال، وهو أصدق القائلين: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. كان هذا هو الطريق الذي نهجته ردا على محبته العظيمة لي. وبالرغم من الوحدة التي تفرض على من يسلك طريق الخدمة، إلا أني لمست الصلة الوثيقة بيني وبين ربي الذي كان يحس بي. وهبني الموت لأجل المسيح القدرة على اختبار قوة قيامته، إذ فيه اختبرت نصرة الحياة على الموت في هذه الحياة. لقد هجرني الأهل والخلان، ومن حسبته بحبيب تحول إلى ألد الأعداء لي. لم يعد لي صديق أو قريب تأنس به نفسي كما لو كان هذا موتا اجتماعيا، إلا أني واصلت السير في الطريق الذي اخترته. إن موتي لربي يوميا أمر لا يستهان به، ولكني لم أندم على ذلك. حينما كانت النفوس تخلص وتتغير، كان هذا يجلب لي فرحا كبيرا مع أن عددهم قليل. وحينما كان الناس يسيئون إلي ولا أنتقم، كانوا يعتبرون هذا ضعفا، إلا أني لست أفضل من سيدي، فلم أكن أنتظر ما لم يحدث معه. أعلم أنه إذا انقضى أجل المؤمن بالمسيح فليست هذه نهايته، بل بداية حياة جديدة وأفضل. لذا حينما أمضي عن هذا العالم فلن تسنح لي الفرصة لأموت لأجله. أحب أن أشجع الكثيرين ليمجدوا سيدي ويحمدوه. لقد قادني ربي وإلهي بأمانة طوال هذه السنين، فأشكر الله الذي التقى بي، وأدعو الله أن كل من يسمع هذه الشهادة يكتب اسمه في سفر الحياة مع القديسين الذين يحمدونه في نور أبدي. الخاتمة. لقد خدم غلام مسيح نعمان المسيح لعشر سنوات كمبشر بالإنجيل، ثم تخرج من كلية اللاهوت في جيجرا نوالا ورسم قسيسا في الكنيسة الأسقفية، وتزوج من ممرضة اسمها ديزي شاركته بمحبة وأمانة في كل صراعات الحياة، وأنجبا ولدين وبنتا، والأسرة كلها الآن تخدم المسيح الحي.